أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هوبز باون في كتابه عصر الإمبراطورية ذكر أن المواطنة مصطلح دخل أوروبا في القرن التاسع عشر، دخل بديلاً عن مصطلح القومية. كان المصطلح الشائع هو القومية، القومية على أساس العرق، أو القومية على أساس الدين، أو القومية على أساس اللغة. استبدل مصطلح القومية بمصطلح المواطنة، لأن المواطنة لا تفرق بين اللغات والأديان والأعراق. المواطنة تعني ركنين، الركن الأول هو المساواة، والركن الثاني تبادل الحقوق والواجبات. الركن الأول يعني أن جميع المواطنين مهما اختلفت ألوانهم، أعراقهم، لغاتهم، أديانهم، متساوون في الحقوق، في التعليم، في الصحة، في الأمن، متساوون في المثول أمام القانون من دون فرق بين أحد منهم وآخر. والركن الثاني أن كل مواطن له حقوق فعليه واجبات، واجب الدفاع عن الوطن، واجب المساهمة في بناء حضارة الوطن. من هذا المنطلق قد تطرح شبهة وإشكال على الفكر الإسلامي، أن الفكر الإسلامي فكر تمييزي، يميز بين القوميات، يميز بين الأديان. لماذا؟ نحن نذكر هنا محاور ثلاثة ترتبط بهذه النقطة وبهذا البحث. المحور الأول: المواطنة في القانون الوضعي هي حق لكل من انتمى إلى هذه التربة، لكل من انتمى إلى هذه الأرض. من انتمى للأرض فحقه الطبيعي هو المواطنة. أما الإسلام فهو يرى أن المدار مدار الدين، من كان مسلماً كان له حق المواطنة في الدولة الإسلامية وإلا فلا. إذن الإسلام يميز بين الأديان ويفرق بين الأديان، بينما القانون الوضعي يرى أن جميع الأديان متساوية، المهم أن تنتمي إلى الأرض، أن تنتمي إلى التربة. هذا الكلام المسجل على الفكر الإسلامي، هذا الكلام غير دقيق. ليش؟ الإسلام أيضا يحترم العلاقة مع التربة. الإسلام يرى أن العلاقة مع التربة نوعان، هناك علاقة وجدانية عاطفية وهناك علاقة قيمية. العلاقة الوجدانية بطبيعة الإنسان أنه يحن إلى التربة التي ولد منها، هذه علاقة وجدانية. بطبيعة الإنسان أنه ينساب إلى التربة التي تولد منها، هذه علاقة وجدانية. هذه العلاقة الوجدانية بدت حتى عند الرسول محمد. بعدما خرج الرسول إلى المدينة جاء أحد الأصحاب من مكة، سأله الرسول عن مكة بلده الذي ولد فيه، قال كيف خلفت مكة؟ قال تركتها وقد أينع الإذخر في فلواتها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لولا أن أهلها أخرجوني منها ما خرجت. هذه العلاقة العاطفية التي يعبر عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله حب الوطن من الإيمان، هذه العلاقة العاطفية يحترمها الدين. لكن هناك علاقة قيمية، ليس المهم بنظر الإسلام أن تنتمي إلى التربة، مو هذا هو المهم. المهم بنظر الإسلام أن تسهم في بناء الحضارة، إيش تقدر تقدم، إيش تقدر تعطي. والله شخص منتمي إلى التربة لكن لا يخدم تربته بشيء، شخص هو منتمي إلى التربة لا يقدم عطاء، لا يقدم إنتاج. المهم بنظر الإسلام أن تسهم في بناء حضارة بلدك، في بناء حضارة وطنك. ليس المناط أن تنتمي إلى التربة فقط، بل أن تسهم في بناء هذه التربة. هذا ما نعبر عنه بالعلاقة القيمية. ما يكفي أن تكون هناك علاقة وجدانية عاطفية مع التربة، بل لابد من علاقة قيمية، أن تعتبر هذه الأرض جزءاً من تخدمها وتساهم في بناء حضارتها. لذلك الآيات القرآنية تركز على هذا المعنى، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، اعمروها، سهموا في بنائها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لذلك حق الإنسان في الأرض يقدسه الإسلام. شوف، لاحظ، اقرأ قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. الإخراج من الأرض تضيع، ظلم لحق الإنسان. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ويقول القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن ليس الميزان في المواطنة أن تنتمي إلى التربة، الميزان في المواطنة أن تسهم في بناء التربة، أن تسهم في بناء الحضارة. كنت مسلما أو غير مسلم، إسلام ما يرى المواطنة تدور مدار الإسلام، المواطنة تدور مدار الإنتاج، تدور مدار العطاء، تدور مدار ماذا تقدم من خدمة، لا ماذا أنت ولا ماذا أنت منتمي أو غير منتمي. زين، هذا بالنسبة إلى المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. في المحور الثاني تطرح فكرة، ليش الإسلام يصنف؟ طيب إذا الإسلام يحترم المواطنة ويرى أن المواطنة لا فرق فيها بين دين ودين، ليش يصنف القرآن مسلم وكافر؟ دائما في القرآن هالكلمتين مسلم وكافر، لا يتخذ المسلمون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاد. ليش يقسم الناس إلى مسلم وكافر إذا كان يحترم مبدأ المواطنة، يقدس مبدأ المواطنة؟ إذن لماذا هذا التصنيف مسلم وكافر في كثير من الآيات القرآنية؟ أليس هذا التصنيف يتضمن تمييز؟ تمييز على أساس الدين، تمييز على أساس الانتماء الديني. إذا كان الإسلام لا يميز، ليش هذا التصنيف فلان كافر فلان مسلم؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن لماذا هذا التصنيف؟ الجواب عن هذه الفكرة تفت لي جيدا. أولا، التصنيف في القرآن الكريم على أقسام وأنواع. هناك تصنيف على ضوء الكفاءة. شوف، لاحظ عندما يقول تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا تصنيف على ضوء كفاءة، هذا تصنيف طبيعي، من يعلم مقدم على من لا يعلم. عندما يقول القرآن الكريم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله. مجرد العمارة غير الجهاد والعطاء، لا يستوون عند الله. هذا التصنيف حسب الكفاءة، هذا التصنيف موجود في كل القوانين، التصنيف حسب الكفاءة. نوع آخر من التصنيف، التصنيف لتوزيع الثروة. مثلا عندما يقول القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب، هذا تصنيف، هناك عاملين، هناك مؤلفة قلوبهم، هناك فقراء، ليس تمييز وإنما لبيان موارد ومصارف توزيع الثروة. نوع ثالث من التقسيم والتصنيف، تصنيف لرعاية الحقوق وحفظ الحقوق. لاحظ قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني الشهادة لا تقبل إلا من عدول. ليش؟ هل هذا تمييز؟ يريدوا ذولا عدول ذولا فساق؟ لا، هذا لحفظ الحقوق، لأجل أن نحفظ حقوق الناس لابد أن نشترط في الشهادة العدالة. اشتراط العدالة ليس تمييزا وإنما تصنيف من أجل حفظ الحقوق. إذن التصنيف في القرآن على أنواع. نجي إلى هذا التصنيف مسلم كافر، مسلم غير مسلم، ما هو الوجه في هذا التصنيف؟ فلأشرح لك الآن. أولا، تصنيف كافر ومؤمن هذا تصنيف طبيعي، كل فكرة تأتي لمجتمع هناك من يؤمن بها هناك من يكفر بها. من الطبيعي أن يقول القرآن هناك من يؤمن بالله وهناك من يكفر. تصنيف المتلقي للفكرة بين مؤمن وكافر تصنيف طبيعي، هذا لا يتضمن تمييزا، كما في قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، يعني هذا تصنيف طبيعي. إذا جاءت فكرة، إذا جاء دين، إذا جاءت رسالة، هناك من يؤمن وهناك من يكفر، هذا أولا. ثانيا، الكفر ما معناه في القرآن؟ ترى كثير منا يتوهم الكفر يعني مو مسلم، لا، الكفر في القرآن له معاني كثيرة. ليس المراد بكلمة الكافرين أو الكفر دائما يعني من ليس مسلما، لا، الكفر في القرآن له معاني. لاحظ، المعنى الأول يعني من لم يشكر النعمة، من لم يشكر النعمة يعبر عنه القرآن كافر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ألم تر إلى الذي بدل نعمة الله كفرا، يعني كفر بالنعمة، مو المراد بالكفر يعني ليس بمسلم، المراد هو الكفران بالنعمة، هذا معنى. المعنى الآخر للكفر مراد به الظلم. لاحظوا القرآن الكريم يقول والكافرون هم الظالمون، يعني الظلم، الظالم يستحق أن يلقب بكلمة كافر، مو أن المراد بالكفر هنا غير المسلم. معنى ثالث، الجور في الحكم. عندما تشوف إنسان، افترض قاضي، قاضي يقضي قضاء جائرا، يعبر القرآن عن القضاء بالجور أنه كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني الجور في القضاء كفر، وليس المراد بالكفر هنا عدم الإسلام. إذن الكفر في القرآن له معاني وليس معنى واحد. فلا تحسب إذا أطلق القرآن كلمة كافر يعني يريد غير المسلم، وجاي يصنع تمييز بين المسلم وبين غيره، فإن للكفر عدة معاني في القرآن الكريم. هذا ثانيا. ثالثا، القرآن نفسه صرح بالحرية، أنت حر في الدنيا، تريد تؤمن، تريد تكفر. إذا القرآن صرح بالحرية، إذن لا يعتبر تصنيفه تصنيفا تمييزيا، ما دام هو يصرح بالحرية، يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. إذن الإسلام إذا يصرح نفس القرآن بأن لك الحرية في المعتقد في إطار الدنيا، فمع التصريح بالحرية كيف يعتبر التصنيف تمييز بين المسلم وبين غيره؟ مع تصريحه بهذه الحرية إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إما نحن الضالون أو أنتم الضالون، إما نحن المهتدون أو أنتم المهتدون. إذن هذه التعبيرات القرآنية تعطي حق الحرية ما دمت في إطار الدنيا من حيث المعتقد، ولا يعتبر هذا التصنيف تمييزا للمسلم على الكافر، حتى يقال بأن هذا التصنيف القرآني يتضمن شنو؟ يتضمن تمييز. رابعا، طيب إذا القرآن يريد يميز بين المسلم والكافر، ليش يفتح باب العلاقات مع الكفار؟ هو القرآن نفسه يفتح باب العلاقات، هو القرآن نفسه يمدح غير المسلمين. الآن أنا أقرأ لك الآيات، إن الذين آمنوا، الآية التي افتتحنا بها المحاضرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، المهم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ما اقتصر على المسلمين والمؤمنين، ذكر اليهود والنصارى والصابئين. وأيضا عندما يقول القرآن الكريم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، النصارى أقرب للمؤمنين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا، هم نصارى لا لكن شوف شلون القرآن يمدحهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. القرآن الكريم يفتح باب العلاقة بين المسلم وغيره، يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، حتى لو غير مسلمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تتعاملون معهم معاملة البر والعدالة، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن نجي إلى تصنيف القرآن: مسلم غير مسلم، كافر غير كافر. هذا التصنيف لا يتضمن أي تمييز إطلاقا. نجي إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. قد يقال القرآن الكريم ميز المسلمين بعدة أحكام على غيرهم، أعطى المسلمين عدة أحكام على غيرهم، وهذا تمييز، أعطاهم عدة حقوق ما أعطاها غيرهم، وهذا تمييز. ما هي هذه الحقوق؟ خلنا نفهم هذه الحقوق. الحق الأول: جعل القرآن الحرمة للمسلم، الكرامة للمسلم، المسلم هو صاحب الكرامة، المسلم صاحب الكرامة، يحقن دمه، يحقن دمه، يسلم عرضه، يصان ماله. إذن هو أعطى الكرامة للمسلم، ما أعطى الكرامة للكافر، وهذا تمييز. زين، من جهة أخرى، الإسلام فرض الجزية على أهل الكتاب وما فرض الجزية على المسلمين، وهذا تمييز. من جهة ثالثة، الإسلام يستبيح استرقاق الكفار، لك حق تسترق الكافر يصبح رقيقا لك ملك يمين، وهذا تمييز. إذن الإسلام شرع عدة أحكام ميز فيها المسلم على الكافر، وهذا ظلم، وإلغاء لمبدأ المواطنة واحتقار لمبدأ المواطنة. هل هذا الكلام صحيح عن الإسلام أم لا؟ التفت إلي جيدا. نجي إلى الحكم الأول: هل فعلا الكرامة للمسلم فقط؟ كافر ما إلى كرامة في نظر الإسلام؟ الكرامة في النفس، في العرض، في المال، هي فقط للمسلم أو لا؟ حتى الكافر له كرامة. نجي إلى منطق القرآن الكريم: ولقد كرمنا، ما قال المسلمين، ولقد كرمنا بني آدم، كرامة تشريعية وكرامة تكوينية، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام عندما ذكر الكرامة في القرآن، هل خصها بالمسلمين؟ لاحظوا معي بشكل دقيق، عندما نفكر في هذه النقطة، يعني نجمع بين الآيات القرآنية، إذا نجمع بين الآيات القرآنية، من نأخذ بعض الآيات دون بعض، إذا نجمع بين الآيات القرآنية نرى أن القرآن وضع الكرامة والحرمة للإنسان المسالم، مو للمسلم، للإنسان المسالم. إذا كافر مسالم إلى حرمة، إذا مسلم محارب لا حرمة له. الإنسان المسالم هو صاحب الحرمة. كيف؟ أنت مثلا تجي تأخذ بإطلاق بعض الآيات، مثلا قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تقول هذه آية عامة معناها الكافر محتقر يقاتل. لا، هذه الآية مقيدة بآيات أخرى. اقرأ قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا قاتلوكم قاتلوا، يعني القتال دفاعي وليس هجومي. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول في آية أخرى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أولا قتلوا وظلموا، ثم وضع الله لهم حق الدفاع عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. إذا تقاتل تقاتل، الإنسان المسلم إذا مقاتل يقاتل، الإنسان الكافر إذا مسالم له حرمة. لاحظ قوله تعالى: وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. مع أنها فئة مؤمنة لكن تقاتل لأنها بغت، لأنها عدوانية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن المهم في نظر الإسلام المسالم والمحارب، لا المسلم والكافر. الحرمة تدور مدار المسالم والمحارب لا الكافر والمسلم. شوف حتى فقهائنا المعاصرين، تجي مثلا للسيد السيستاني مرجع الطائفة المعاصر، يقول: عقد الأمان، العقد الوضعي البشري، هذا عقد لازم محترم بمقتضى قوله تعالى: أوفوا بالعقود. شلون يعني عقد الأمان؟ حتى المشرك، حتى الذي لا يدين بدين، إذا تسوي عقد أمان هذا العقد لازم محترم. القرآن الكريم يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. مشرك محارب، لكن إذا استجار بك قال لك: خلاص أنا معك أمان، تعقدي يا عقد أمان وهذا عقد لازم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. سيد السيستاني يقول: الوثيقة الرسمية، أنت تريد تدخل بلد ما تدخل إلا بوثيقة رسمية، هذه الوثيقة الرسمية عقد أمان. معنى هذه الوثيقة أن لا تعتدي على البلد ولا يعتدى عليك. بمجرد تدخل البلد بوثيقة رسمية ما إلك حق تعتدي، لا تتحايل على القانون ولا تنهب أموال ولا تأخذ أموال من طريق غير مشروع، كل ذلك حرام، كل ذلك منافي لأوفوا بالعقود. والله إنسان يدخل بلد ويقول: خلي أتحايل على القانون وأخذ أموال بطرق غير مشروعة وأخذ أموال من هنا ومن ها هنا، كلها بنظر المرجع، مرجع الطائفة، أعمال محرمة، أموال مغصوبة، أموال حرام، لأنها تتنافى مع عقد الأمان. دخولك بوثيقة رسمية هذا عقد أمان، لا يؤخذ منك ولا تأخذ، لا يعتدى عليك ولا تعتدي. حتى المجتمع الواحد، شوف مثلا مجتمع فيه طوائف متعددة مثل مجتمع العراق، مجتمع لبنان، سيد السيستاني يقول: نفس المجتمع إذا عاش على تربة واحدة، العيش على تربة واحدة عقد عملي يسمى بعقد الأمان. ما دام هم يعيشوا على تربة واحدة إذن بينهم عقد عملي وهو عقد الأمان، أن لا يعتدي بعضهم على بعض ولا يجور بعضهم على بعض. هذا مو كلام مجازي، مو كلام مجلات، هذا كلام شرعي فقهي، يعني يحرم الاعتداء. أوفوا بالعقود، هذا عقد ملزم، وإن كان عقدا عمليا وليس عقدا كتبيا أو لفظيا. زين، إذن المسألة ما تدور مدار الإسلام والكفر، الدور مدار المسالمة والمحاربة، هذا الحكم الأول. نجي إلى الحكم الثاني، مسألة الجزية. الجزية في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول لك طيب هذا الإسلام قاعد يحتقر أهل الكتاب، يقول لازم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا احتقار لأهل الكتاب، فأين احترام مبدأ المواطنة؟ زين، أنا أجيبك عن ذلك. ويل ديورانت صاحب كتاب قصة الحضارة، رجع إليه، يقول أولا الجزية التي تؤخذ على أهل الكتاب أقل من الزكاة. هو إنسان أوروبي ويقول لك الجزية هي أقل من الزكاة، المسلمون يؤخذ عليهم زكاة وأهل الكتاب لا يؤخذ عليهم زكاة، أهل الكتاب يؤخذ عليهم جزية والمسلمون لا يؤخذ عليهم جزية، إلا أن الجزية المأخوذة من أهل الكتاب أقل مقدارا من الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، هذا أولا. ثانيا الجزية قد يعفى عنها بينما الزكاة لا يعفى عنها، المسلم لا يعفى من الزكاة بينما أهل الكتاب الكتابي الذي يعيش ضمن الدولة الإسلامية قد يعفى من الجزية. زين، ثالثا الجزية مقابل شنو؟ مقابل حمايته، يؤخذ منه ضريبة يعبر عنها بالجزية مقابل حماية المسلمين له وإعفاء من الخدمة العسكرية. ترى غير المسلم يعيش في الدولة الإسلامية مو واجب عليه الخدمة العسكرية، الخدمة العسكرية واجبة على من؟ على المسلم. لا يجب عليه الخدمة العسكرية مقابل حمايته وإعفائه من الخدمة العسكرية يدفع ضريبة اسمها الجزية. كيف تكون الجزية ظلم وهي لحمايته وهي أقل مقدارا من الزكاة التي تؤخذ على المسلمين؟ زين، إذن ما هو مقصوده في هذه الآية المباركة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هنا تفسيران في الآية. التفسير الأول الذي يذكره جمع منهم المرحوم المطهري أن هذه تخص فئة من أهل الكتاب مو كل أهل الكتاب. شلون؟ اقرأ الآية وشوف سياقها. الآية تقول وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، أصلا ما يؤمنوا بالله، ولا باليوم الآخر، ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هم صحيح من الذين أوتوا الكتاب، أما تركوا الإيمان بالله وباليوم الآخر، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا التعبير ما ورد في حق كل أهل الكتاب، ورد في طائفة من أهل الكتاب وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، هؤلاء يقاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أولا. تفسير الثاني قل لك لا افترض هي عامة، بس هذه الآية واردة في حال الحرب، مو واردة في حال السلم. إذا أكو سلم وعقد أمان والناس تعيش في بلد واحد، نصارى ويهود ومسلمين وصابئة، بينهم عقد أمان، بينهم تعايش سلمي، ما يحتاج هذا كله. إنما هذا ذكر في وقت القتال، في وقت الحرب، يعني هو من شؤون الحرب ومن شؤون القتال. نترك الحكم الثالث لليلة أخرى. عندما نلاحظ هذه التعاليم القرآنية ونطبقها، هل أن المسلمين طبقوا هذه التعاليم القرآنية التي تحترم الإنسان بما هو إنسان، لا تميز بين المسلم والكافر على أساس الدين، تعطي حق المواطنة للجميع، هل هذه طبقها المسلمون؟ طبقها عدول المسلمين، صفوة المسلمين، علي بن أبي طالب. عندما نقرأ سيرة علي عليه السلام، علي بن أبي طالب الذي يقول في عهده لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق عليهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني هذا مواطن وهذا مواطن، لهم حقوق متساوية. علي بن أبي طالب لم يقل هذا كلاما، بل طبقه بالعمل. مر يوما من الأيام رأى نصرانيا يتسول، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا نصراني كبر سنه، تعب من العمل، بعد ما يقدر يشتغل، ما يقدر يحصل شيء، فأصبح يتسول. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف المسلمين، أعطوه من بيت مال المسلمين. يعني يخصص لراتب، هو ما دام مواطن يعطى راتب، ما دام قادر على العمل يعمل، إذا عجز عن العمل يعطى راتب يضمن له معيشته وإن لم يكن مسلما، أعطوه من بيت مال المسلمين. علي بن أبي طالب احترم الديانات المختلفة في دولته وفي خلافته، مر مع أصحابه في رجوعه من صفين على كنيسة، فقال بعض أصحابه: هذا مكان طالما عصي فيه الله. قال: ما؟ قل: هذا مكان طالما عبد فيه الله. القرآن الكريم يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. إذن علي مع الحق والحق مع علي، علي ميزان العدالة، علي حقق مبدأ المواطنة الإنسانية والكرامة البشرية بأجلى معانيها، علي أبو الأرامل، علي أبو الأيتام، علي الذي كان يفيض حنانا ورأفة وعطفا على كل الناس، كان يحمل جراب الطعام على ظهره وهو خليفة المسلمين، يدور بنفسه على فقراء الكوفة وما حولها، شيخ كبير مقعد كفيف لا يبصر، علي يذهب إليه ينظف بدنه، يغسل كفيه، يعطيه الطعام، يسقيه الشراب. هذا الشيخ بعد 19 من شهر رمضان سنة 40 من الهجرة فقد ذلك الشخص الذي يأتيه يجلس معه، يسقيه الماء، يعطيه الطعام. مر عليه الحسن والحسين في طريقهم في رجوعهم من دفن أمير المؤمنين، دخلوا عليه وإذا هو يبكي: ما يبكيك يا شيخ؟ قال: ذهب رفيقي، ذهب من كان يعطف علي، لا أراه يأتي إلي. قالوا: من هو رفيقك؟ من هو صاحبك؟ قال: كان يأتيني رجل يجلس معي يضاحكني، يسقيني الماء، يقدم لي الطعام، ينظف لي، لا أراه منذ ليلتين لا أراه، فقدته، صار قلبي يؤلمني وعيني تبكي. قالوا: صف لنا هذا الشيخ، كيف كلامه، كيف جسمه؟ قام يصفه ويصف شكله، يصف كيف كان يعامله. قالوا: أتدري من هذا؟ أتدري من هذا الرجل الذي كان يمر عليك؟ قال لا لا أدري، ولكن كانت رائحته طيبة وكان كلامه طيبة. قالوا يا شيخ هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعليا وإماما، مو أنت اللي فقدت يا شيخ، ها فقده الأرامل، فقده المساكين، فقدته الكوفة، فقده المسلمون، كل ينادي وعليا. عظم الله أجوركم مثل هذه الليلة. كل ليلة الإمام علي يفطر عند إحدى بناته أو أحد أولاده. الليلة كان إفطاره عند ابنته أم كلثوم زوجة مسلم بن عقيل. دخل عندها بأبي وأمي، فلما جاء وقت الإفطار أحضرت له إدامين. قال بني أم كلثوم ألم تعلمي أني على سيرة حبيبي رسول الله؟ ما وضع له إدامان إلا ورفع أحدهما. بني من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. تقول رفعت أحد الإدامين، أخذ ملحا وخلا وكسرا من الخبز اليابس يأكله يقوي بدنه، ثم قام بأبي وأمي راكعا ساجدا قائما قاعدا يتزود من الصلاة، يصلي تلك الليلة إلى أن صار نصف الليل. غفيت عيناه فجلس من نومه فزعا. قال بني أم كلثوم نادي لي ولدي حسنا وحسينا. ما عندك يا أبا؟ قال رأيت رؤيا أفزعتني، جيء بالحسن والحسين. أبا ما هي الرؤيا؟ قال بني حسن بني حسين، رأيت أخي جبرائيل على جبل أبي قبيس بيده حجران، ضرب أحدهما بالآخر، فما بقي بيت من بيوت الإسلام إلا ودخله من الرماد شيء. قال الحسن أبا ما تفسير الرؤيا؟ قال بني حسن إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول هذه الليلة. وعليا، ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله حزن عظيم. أبا قتلك الليلة كيف تخرج إلى المسجد؟ قال لابد من الخروج إلى المسجد. ها؟ ثم رجع إلى العبادة يصلي قائما قاعدا راكعا ساجدا حتى طلع الفجر، فقام وهب إلى المسجد. وكان في بيت أم كلثوم وز أهدي إلى الحسنين، فلما رأينه الوز تفاررن في وجهه، فوقف بأبي وأمي وقال صوائح تتبعها نوائح، صوائح تتبعها نوائح، من نسوة صوارخ. ثم جاء بأبي وأمي إلى الباب يريد أن يفتح الباب، يا شيعة فانحل مئزره. وقف يشد الحزام على بطنه وهو يقول اشدد حيازمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بوادي، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وعليا، خرج من البيت إلى المسجد يقول حجر بن عدي: فرأيت بريق السيوف وعلمت بالمكيدة، فأقبلت إلى أمير المؤمنين وإذا به سبقني إلى المسجد. عظم الله أجوركم. وصل إلى المسجد وصعد إلى المئذنة يؤذن في الناس، فلما بدأ الأذان وإذا بزينب العقيلة تسمع صوته. هذه الحزينة، هذه الكئيبة، جالسة في الدار وتسمع صوت أبيها أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يؤذن وزينب تبكي تبكي. شي تقول زينب العقيلة؟ ها أذان عسى الله يديم أذانه، أذان عسى الله يديم أذانه، ما أحلى التشهد في لسانه، يا أبويا عزنا وذرانا ترجع لو نفقد أبانا. عظم الله أجوركم. انتهى من أذانه، نزل إلى صحن المسجد، وكان بعض الناس نيام، وكان منهم ابن ملجم وهو نائم على بطنه، فأيقظه وقال: يا ابن ملجم لا تنم على بطنك، فإنها نومة الشياطين، ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك. عظم الله أجوركم. ثم وصل إلى المحراب ودخل في نافلة الفجر، فلما وصل إلى السجود: يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، يا حسن يا حسين، فحمل عليه شبيب بضربة فأخطأه، وحمل عليه ابن ملجم من وراء السد وهو يقول: الحكم لله يا علي، لا لك ولا لمعاوية. عظم الله أجوركم. فضربه بسيف مسموم، وقع على هامته وهو ساجد بأبي وأمي، فأمسك رأسه بيده وقال: فزت ورب الكعبة، صدق حبيبي رسول الله. فارتجت أبواب المسجد وجاء الناس من كل مكان، وإذا بالصوت بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان صوتك ويا المؤمنين، ها تهدمت والله أركان، وانفصمت والله العروة الوثق. شنو صاير يا جبرائيل؟ قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، فصرخت زينب وأبتا. محل الأبو، محل الأبو في العيد لو جمع أولاده، والله محل الأبو في العيد لا جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العادة، ورفرف عليهم بالهنا الطير السعادة، يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. وانتو يا زينب شنه صار؟ واحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا، وصرنا بعد هيتا. والله وعيادنا راحت وصار العيد. العيد بالشام باكر الناس معيدة وإحنا بعزية. يا الله يا الله يا الله، بحق أمير المؤمنين سيد الوصيين، بحق دموع المؤمنين هذه الليلة، حق دعوات المؤمنين هذه الليلة، إحدى ليالي القدر. يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقض حوائجنا، كل من له حاجة يتوسل بأمير المؤمنين هذه الليلة. اللهم اقض حوائجنا وفرج عنا واكشف غمنا وادفع همنا وانصر إخواننا المجاهدين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.